بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب هو الباب الثاني. عنونه الحافظ رحمه الله تعالى بقوله: باب الآنية، ويقصد بوضع هذا الباب بيان ما يباح استعماله من الأواني وما لا يباح استعماله. أورد فيه الحديث الأول، يرويه سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، أي الأواني المتخذة من الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. والصحاف جمع صحيفة، وهي إناء كبير كالقصعة الكبيرة، يقول إناء تشبع الخمسة مثل القصعة. لا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. كلمة فإنها ليس للتعليل، إنما هو بيان الواقع أو إخبار عن الواقع الذي يعيشونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم، أي إن هذه الأواني لهم، أي لغير المسلمين في الدنيا. لا يعني ذلك أن استعمال هذه الأواني لهم مباح، إنما المقصود بذلك هذا واقعهم، يستعملونها في دنياهم، فينبغي للمسلم أن لا يتشبه بهم. ولذلك قالوا: الحكمة في النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة لما فيه من التشبه بالمشركين، ولأن ذلك من سماتهم، فلا ينبغي للمسلمين أن يتسمى بسماتهم. فإنها لهم في الدنيا، أي واقعهم أن ذلك لهم في الدنيا. والله سبحانه وتعالى يكافئكم، فقال: ولكم في الآخرة، يعني يكافئونكم الله سبحانه وتعالى بترككم إياها في الدنيا، فإنكم تستعملونها في الآخرة في جنات النعيم. الحديث الثاني، وهو حديث ترويه سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في إناء الفضة، واقتصرت الرواية على ذكر الشرب دون الأكل، لكن الرواية السابقة مصرحة بالأكل وإيش والشرب. الذي يشرب في إناء الفضة، الوعيد عليه إيش؟ إنما يجرجر، يجرجر من الجرجرة، والجرجرة هو صوت البعير عندما تزجر. عند التزجر إذا ما صاح الإبل فيقال لهذا الصوت الجرجرة. وقيل الجرجرة هو صوت ينشأ من وقوع الماء في الجوف، يعني إذا كان الماء إناء فا خاليا، أو إذا كان هناك جوف وصببت في هذا الجوف ماء أو في هذا الإناء ماء، فهذا الماء يحدث صوتا، يعني وقوع الماء هذا يحدث صوتا، وهذا الصوت يسمى إيش؟ جرجرة، يعني إذا ما صببت ماء من الإناء يعني الممتلئ إلى الإناء الفارغ، ولا سيما إذا كان فمه يعني مضيقا، فهذا يعني النقل يحدث صوتا، وهذا الصوت يسمى إيش؟ الجرجرة. فإنما يجرجر، والمقصود بذلك فإنه يصب نار جهنم في بطنه بصوت حتى يعلمه إيش الآخرون. فإنما يجرجر في بطنه أي يصب في بطنه نار إيش جهنم، أي يصب في بطنه نار جهنم قدر ما شرب في إيش في إناء فضي أو إناء إيش ذهبي. هذا ما يتعلق بمفردات الحديث. والحديثان الأول والثاني كما هو واضح يدلان على النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة للأكل والشرب، ولا خلاف بين السلف رحمهم الله تعالى في أن استعمال أواني الذهب والفضة للأكل والشرب منهي عنه محرم، ولا خلاف بينهم في ذلك إلا ما نقل عن داود الزاهري رحمه الله تعالى، فإنه اقتصر التحريم على الشرب دون الأكل، واستند في ذلك إلى رواية من؟ الرواية رواية أم سلمة رضي الله عنها. والغريب هل خفيت عليه رواية الأولى رواية حديث؟ نعم من الممكن، لأن سيدنا داود الزاهري رحمه الله تعالى إنما توفي سنة 210 ولم تدون ولم توضع مصادر السنة في ذلك الوقت، وما وضع البخاري وما ألف صحيح البخاري وصحيح مسلم إلا بعد ذلك، فمن المحتمل أن الرواية لم تبلغه، ولم تبلغه إلا رواية أم سلمة رضي الله عنها، مع أنه في طريق آخر لرواية أم سلمة الذي يشرب في إناء الفضة أو يأكل، يوجد فيه رواية زيادة إيش يأكل، لكنه ربما بلغه رواية الشرب فقصر الحكم على أو حكم التحريم على الشرب دون إيش الأكل. بينما السلف رحمهم الله تعالى جميعا كانوا يرون تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك كما قلت لكم إنها سمة المشركين، ففي ذلك تشبه بهم، وذكروا من حكمة ذلك أن فيه الفخر والخيلاء، وأيضا فيه كسر قلوب الفقراء. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن حكمة ذلك تضييق النقدين. ما معنى تضييق النقدين؟ لأن اقتصاد البلد إنما يدور في شريعة الإسلام حول النقدين، حول الذهب وإيش والفضة، ولذلك باب الصرف كله يدور حول الذهب والفضة. فإذا ما بدأ الناس يتخذون من الذهب والفضة أواني بدأت هذه النقود تضيق، ويؤثر ذلك على اقتصاد إيش البلد، ففي ذلك أيضا تضييق النقدين، من حكم ذلك تضييق النقدين. على كل أن هذه الأمور تعتبر حكمة ولا تعتبر إيش علة. لماذا لا تعتبر إلا لأن الحكم لا يدور حولها؟ يعني إذا قلنا من علة ذلك كسر قلوب الفقراء، فإذا قال شخص أنا آكل في بيتي لوحدي ليس فيه كسر لقلوب الفقراء، أو أصبح الآن مسلمون كلهم يأكلون في أواني الذهب والفضة فزالت إيش العلة، لا إنما هي حكمة وليست علة. واضح الكلام؟ طيب. أما الأواني المطلية بالذهب والفضة، هذا ما يتعلق بالأواني المتخذة من الذهب والفضة الخالصة. أما الأواني المطلية بالذهب والفضة يعني ليست هي متخذة من الذهب والفضة، إنما عليها طلاء الذهب والفضة، فما حكمها؟ ففيه تفصيل. الأول، إذا كان الطلاء عبارة عن صبغة ليست لها حقيقة، إنما هو عبارة عن صبغة، نعم، وليست لها وليس فيها شيء من الذهب والفضة، وليس فيها من معدن الفضة والذهب شيئا، وآية ذلك أن هذه الصبغة لا تؤثر على الثمن، فإن اخترت شيئا فضيا أو ذهبيا أو بنيا أو أسودا فالأسعار في ذلك سواء، فمعنى ذلك أن هذا الطلاء لا يعني شيئا، ليس هما في حكم الذهب والفضة، فلا خلاف بين السلف رحمهم الله تعالى في استعمال ذلك إذا كان الطلاء عبارة عن صبغة. لكن إذا كان الطلاء عبارة عن شيء من الذهب والفضة يوضع على الإناء، نعم، فما حكم ذلك؟ فقالوا إن كان هذا الطلاء مما يمكن فصله كالمقابض مثلا، وضع على إيش؟ الذهب مثلا، الإناء من الفخار أو من الزجاج، لكن المقابض من ماذا؟ من الذهب أو من الفضة. فإن كان هذا الطلاء أو حواشيه وأطرافه من الذهب والفضة، فإن كان هذا الطلاء مما يمكن فصله، نعم، فلا خلاف إذن بين السلف رحمهم الله تعالى في، نعم، تحريمه. قالوا يلحق بالأصل، لأن هذا الشيء المفصول استعماله كاستعمال إناء الذهب والفضة، لكن إن كان مما لا يمكن فصله فلا شك للعلماء في ذلك خلاف، لكن الراجح أنه إذا كان له تأثير على قيمة الشيء، قيمة الأواني، وترتفع قيمة الأواني بوجود هذا الطلاء، فلا شك أنه يندرج في حكم الأصل، ولا سيما يستأنس في ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: من أكل في أواني الذهب والفضة أو إناء فيه شيء منهما، أو إناء فيه شيء منهما، واضح الكلام؟ فزيادة أو إناء فيه شيء منهما يستأنس بهذه الزيادة على تحريم تلك الأواني التي هي مطلية بالذهب والفضة، بحيث يوجد فيه شيء من معدن الذهب والفضة، حيث أثر على إيش؟ على أسعار هذه إيش؟ الأواني. وهذا الحديث الذي فيه شيء أو فيه شيء منهما، هذا الحديث حسنه الدارقطني رحمه الله تعالى، لكن فيه ضعفه إيش؟ الآخرون. على كل، إذا لم نأخذ بتحسين الدارقطني، نعم، وجرينا على إيش؟ على تضعيف بقية الأئمة، فأيضا لا يندرج أو لا يخلو الأمر من المشتبه، واضح الكلام؟ والحكم في المشتبه إيش؟ الترك. الحلال بين والحرام بين، وبينهما إيش؟ مشتبهات. فالمشتبهات حكمها كحكم إيش؟ المنهيات، واضح الكلام؟ لكن ومع ذلك من أكل فيها لا يكون الوعيد عليه مثل الوعيد على أواني الذهب وإيش؟ والفضة. إلى هنا واضح؟ أما الأواني المدببة بالذهب والفضة، يعني هي شيء مكسور بالأواني، يعني شيء أو إناء انكسر وجاء شخص فضببه بالذهب والفضة، فإذا كان التضبيب بالذهب لا خلاف بين السلف أنه إيش؟ حرام. لكن إذا كان التضبيب بالفضة فلا خلاف بينهم في جوازه، لما ورد في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فضببه إيش؟ بفضة، أي نعم، فجعل سلسلة، أي ضببه إيش؟ بفضة. فالمضبب بفضة لا سيما إذا كانت يسيرة، واضح، فلا خلاف بين السلف في جواز ذلك. بقي الأخير، وهو إذا استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، يعني ما معنى في غير الأكل والشرب؟ مثلا إذا كان استعملناه للوضوء مثلا، أو إذا كان استعملناه للطيب مثلا، أو للمبخرة مثلا، فهل يجوز؟ فلا خلاف بين جمهور السلف، بل عليه أجمع الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على أن ذلك لا يجوز، واضح الكلام؟ إلا أن هناك بعض السلف، وهو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يرى يعني جواز ذلك. أقول الأئمة الأربعة يرون عدم جواز ذلك، يعني استعمال أواني الذهب والفضة لغير الأكل وإيش؟ والشرب، واضح الكلام؟ لكن يرى بعض الأئمة رحمهم الله تعالى جواز ذلك، واستدلوا بما رواه البخاري، نعم، من أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة وضعت فيها شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، نعم، كما قلت لكم جمهور السلف لا يرون إباحة ذلك. أما الأواني المتخذة من نفائس الأحجار أو من الزجاج الثمين فلا خلاف بين السلف في جوازه، واضح ملخص الكلام؟ نعم، فضل الله. أيوة الله تعالي. يعني هو إذا كانت مثلا النظارة أو الساعة مثلا، واضح الكلام، أو القلم مثلا، واضح، إذا كان فيها الطلاء ذهبي، فقلت لكم حكمها إيش؟ إن كان هذا مجرد صبغة فلا خلاف بينهم في استعماله، واضح، مجرد صبغة ذهبية، يعني ليس فيه حقيقة الذهب والفضة، إنما هو يعني لون ذهبي فقط، نعم، واضح، فلا خلاف بينهم في استعماله. وآية ذلك يعني دلالة ذلك أنه لا يؤثر على إيش؟ الأسعار، واضح. لكن إن كان يعني تجدون بعض النظارات أو بعض الساعات فيها العقارب أو بعض الأقلام فيها إيش؟ نعم، يعني مكان الكتابة، هذه الأشياء تكون في من أصل الذهب، من أصل إيش؟ الذهب، فلا خلاف يعني في يندرج في هذا الخلاف هل يجوز استعماله أم لا. قلت الأئمة الأربعة لا يرون جواز ذلك وأجمعوا على تحريمه، إلا أن بعض السلف رحمه الله تعالى يرون جواز ذلك. نعم فضل. أي نعم، هو لا شك أن زخرفة المساجد، نعم، ورد نص صريح في منع ذلك، واضح، أي نعم، لكن يعني إذا ما يعني وإذا ما وضعت الزخرفة جادت الصلاة في هذا إيش؟ المسجد. نعم بارك الله. نعم الفضة، الفضة، الفضة في نفس حكم الذهب في جميع الأحكام إلا التطبيب، أي إلا الخاتم، الله تعالى، إلا الخاتم والأزرار، إلا الخاتم وإيش؟ والأزرار، نعم، والأزرار، نعم، يعني لما ورد فيه، أي نعم، والخاتم، بارك الله فيك، أي نعم. يعني استعمال الآخر، يعني كالمبخرة والميضات مثلا والمطيبة، أي نعم، كما قلت لك يعني الأئمة الأربعة لا يرون جواز، أي نعم، الشيخ رحمه الله تعالى يروى له دليل وذكره فيه. تفضل. كيف إذا كان قلم فضة يعني استعماله لغير الأكل والشرب؟ فقلت لك أن الأئمة الأربعة لا يرون جواز ذلك، واضح، يعني استخدام الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فهو استعمال عام، يعني استخدام الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أي أقول الفضة والذهب في الحكم سواء، نعم، لا يختلف هذا إلا ما قلت لكم يعني كالخاتم والأزرار أو التطبيب، نعم، واضح، نعم، الله تعالى. هل من سؤال استفسار آخر؟ فضل الله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي.
هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بحكم الدباغ، والدباغ في الحقيقة هو معالجة جلد الحيوان بشجر السلم أو بملح أو بأي مادة بحيث تزيل الأذى الموجود فيه وتلينه، هذا ما يسمى إيش؟ الدباغ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب، يعني إذا تم دباغة الإهاب، والإهاب هو جلد الحيوان ما لم يدبغ، يعني جلد الحيوان ما لم يدبغ يسمى إيش؟ إهاب. فإذا ما دبغ بعد الدباغ لا يقال له إهاب، يقال له إيش؟ شن أو قربة أو نحو ذلك، واضح. فإذا دبغ الإهاب يعني جلد الحيوان إذا تمت دباغته فقد طهورا، يعني تحققت طهارته. معنى ذلك جلد الحيوان إذا كان طاهرا لا يحتاج إلى طهارة، واضح، لكن إذا كان نجسا حتى الدباغ يطهره. ومتى يكون جلد الحيوان نجسا؟ إذا كان جلد ميتة. فجلد ميتة والميتة نجسة، إذا ما دبغ هذا الجلد فقد طهر إيش؟ الجلد. وكلمة طهر ولفظ طهر يدل على إيش؟ إزالة النجاسة، على إزالة إيش؟ النجاسة. وطبعا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طهر، معنى ذلك طهر ظاهرا وباطنا. ما معنى الطهر ظاهرا باطنا؟ يعني إذا ما دبغنا الجلد يجوز لنا أن نستعمله جافا وطريا. واضح الكلام؟ ما معنى جافا وطريا؟ يعني يجوز لنا أن نستعمله لنسلي، ويجوز لنا أن نستعمله نسلي وأقدامنا رطبة بالوضوء. واضح الكلام؟ ويجوز لنا أيضا أن نجعل منه الأواني فنستعمله إيش في الأواني ويكون إيش؟ طريا. واضح الكلام؟ هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني يقول: وعند الأئمة الأربعة أيما إهاب، وهذا لفظ عام، معنى ذلك من غير استثناء بين الحيوانات، والعموم يدل على ماذا؟ يدل سواء كان معقول اللحم أو غير معقول اللحم، حتى لو كان جلد الخنزير أو جلد الكلب، العموم يدل على ذلك. واضح؟ إلا إذا ما جاء نص آخر يدل على رجسية الخمر الخنزير أو رجسية إيش الكلب، فهذا أمر آخر. وإلا عموم هذا اللفظ يشمل جميع إيش الحيوانات، وسوف نتكلم بإذن الله تعالى. الحديث الثالث وهو حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها. وقصته أنه كان مرة شرب من قربة صنعت من جلد الميتة، فقالوا له: إنها جلد الميتة. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دباغ الميتة أو جلود الميتة إيش؟ طهورها. واضح؟ نعم. واللفظ واضح. والرابع عن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها، يعني لأنها شاة ميتة، فكانوا يجرونها ليرموها في إيش؟ في القاذورات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، يعني إنها نجسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض، والقرض هو شجر إيش؟ السلم أو قشر البلوط. نعم، كلاهما يقال له إيش؟ القرض. على كل، يطهرها الماء وشيء آخر يضاف إليه، وهو أيضا صريح في أن الدباغ يرفع النجاسة الموجودة في إيش؟ في الجلد. هذه الأحاديث الأربعة صريحة في مشروعية إيش؟ الدباغ، وأنها ترفع النجاسة الموجودة في إيش؟ في الجلود. وإليه ذهب في الحقيقة الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، يرون أن جلد الميتة إذا دبق فقد إيش؟ طهر. ما عدا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن الإمام أحمد سوف تدرسون في المذهب أنه لا يرى طهارة جلد الميتة بالدباغ. لماذا؟ هل الحديث لم يبلغه؟ نعم، حديث بلغه، لكنه يرى أن هذه الأحاديث كلها منسوخة. لماذا؟ لما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه، ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عقيم رضي الله عنه يقول: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. واضح الحديث؟ أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وفي رواية قبل موته بشهر، وفي رواية بشهرين، قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا إيش؟ ولا عصب. فاستدل أو استند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وقال: هذا الحديث إنما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بكم؟ بشهر. فهذا الحديث ينسخ الأحاديث التي وردت في باب إيش؟ الدباغ. واضح؟ فهذه الأحاديث كلها منسوخة بحديث من؟ بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. وطبعا لو دققنا النظر نجد أن النسخ في الحقيقة لا يلجأ إليه إلا إذا تحقق الجمع بين الأحاديث. ما دام الجمع بين الأحاديث ممكن لا نلجأ إلى إيش؟ إلى النسخ. فكيف نجمع بين أحد الأحاديث؟ هذه الأحاديث كثيرة تدل تثبت طهارة الجلد بعد الدباغ، بينما حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه يثبت أن عدم طهارة إيش؟ الجلد، أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال إيش؟ الجلد. فالجمع بينهما أن هذه الأحاديث صريحة، بينما حديث عبد الله بن عكيم ينهى عن الانتفاع بماذا؟ نعم، قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بماذا؟ بإهاب. لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، والإهاب قلت لكم الجلد متى؟ قبل أن يطبخ. ولا شك أن الجلد قبل أن يطبخ اتفقوا على عدم إيش؟ على عدم الانتفاع به وعلى عدم جواز نعم استعماله. واضح الكلام؟ فعلى هذا إذا أخذنا هذا الجمع لا يكون تعارض بين حديث عبد الله بن عكيم وبين هذه إيش؟ الأحاديث. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكره الترمذي في سننه قال في وإلا المذهب عندهم إيش؟ عدم الجواز، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى صرح كما هو موجود في سنن الترمذي، نعم قال سنن الترمذي ثم رجع أحمد عن هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، ثم رجع أحمد عن هذا الحديث لما اضطربوا إيش؟ في إسناده. معنى ذلك الحديث أولا بين الجمع بين هذا الحديث وبين هذه الأحاديث ممكن، ثانيا حديث عبد الله بن عكيم فيه كلام، ولذلك قال لما اضطربوا في إسناده ولا شك أن فيه كلام من أمور أو من وجوه ثلاثة. أولا عبد الله بن عكيم هو الذي يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس صحابيا، وليس إيش؟ صحابيا. ثانيا تلميذه ابن أبي ليلى لم يسمع من لم يدرك عبد الله بن عكيم ففيه انقطاع. واضح الكلام؟ ثالثا أن في إسناده اضطراب، أن في إسناده إيش؟ اضطراب. فبناء على هذه الوجوه الثلاثة ترك العلماء إيش؟ هذا الحديث، ولا سيما الجمع بين هذه الأحاديث وغير وذاك إيش؟ ممكن. ثم النقطة الأخيرة، ما الذي يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم صدر منه حديث ميمونة أو حديث ابن عباس قبل وفاته، ممكن قبل وفاته بأسبوع أو أسبوعين أو ثلاث أسابيع؟ ما الذي يدرينا أن هذه الأحاديث كانت قبل حديث إيش؟ عبد الله بن عكيم. صح حديث عبد الله بن عكيم كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، لكن ليس عندنا تصريح أن هذه الأحاديث كانت قبل ذلك، وهذا إذن يؤيد أن النسخ قول ضعيف في هذا الباب. أجل الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن جلد الميتة نعم قبل الدباغ نجس، لكن بعد الدباغ يكون إيش؟ طاهرا، وتكون طهارته ظاهرا وإيش؟ باطنا. واضح الكلام؟ ما معنى ظاهرا باطنا؟ أي يجوز استعماله في المائعات وإيش؟ واللباس. الآن قلنا يجوز يعني قلنا أنه أن الدباغ يطهر جلد الميتة، أليس كذلك؟ فبقي السؤال الأخير وهو هل جميع الجلود أم بعضها؟ فمن العلماء من قال جلود مأكول اللحم، ومن العلماء من قال جميع الجلود ما عدا إيش؟ الخنزير، فإن القرآن نص على إيش؟ رجسيته. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ألحق بإيش؟ بالخنزير إيش؟ الكلب. أما ما سواهما نعم فجمهور السلف رحمهم الله تعالى يرون طهارة الجلود بإيش؟ بالدباغ. واضح؟ تفضل الله تعالى. أين؟ الله يفتح عليك. هو في الحقيقة أنا ركزت الكلام على الميت، لماذا؟ لأن نتكلم حول كلمة الطهورة، إذا دبغ الإهاب فقد تهرى. أما جلد المذبوح فهو نجس، ليس بنجس أصلا، جلد المذبوح ليس بنجس، لكن لا يمكن لنا استعماله إلا بعد الدباغ، لكن لو استعملت قبل الدباغ جاز لك. فهمت الكلام؟ فلذلك ما تكلمنا عن المذبوح، لأن المذبوح أصلا الجلد طاهر، لولا جلده طاهر والجلد ملاصق لللحم، فجلد المذبوح طاهر لا يحتاج إلى إيش؟ طهارة. لماذا يحتاج إلى دباغ؟ لإصلاحه حتى يصلح لنا الاستعمال. فهمت أخي الكريم؟ لكن جلد الميتة يحتاج إلى طهارة، جلد الميتة يحتاج إلى إيش؟ الطهارة. الله فضل دون إيش؟ أي يعني طبعا الجلد ما يؤكل، اللحم طبعا نجس، اللحم نجس بلا شك، اللحم نجس نعم ميتة، لكن إذا كان الميتة جلدها إيش؟ نجسة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا فقال يمكن الانتفاع بإيش؟ بالجلد. ولذلك قال هل لا أخذتم إهابها؟ وفي رواية أخرى قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. نعم، أما الانتفاع بإيش؟ بذا فيجوز. فضل. أي هو في الحقيقة يدخل يندرج في نفس الخلاف الموجود سابقا، لكن على حسب ما رجحنا في ضوء النصوص لا حرج في استعماله. أي نعم. أما شحوم الميتة فهو لا يندرج معنا في يعني، ولا شك أن أكلها لا يجوز، لكن الانتفاع بها فيها خلاف. نعم، وهذا يندرج تحت باب إيش؟ الأطعمة. يعني شحوم الميتة لا يجوز أكلها بلا شك، لكن هل يجوز الاستضاءة بها؟ هذه الكلام، أو طلي السفن بها؟ يعني كانوا يطلون السفن إيش؟ بشحوم الميتة، هل يجوز أم لا؟ فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى، والآخرون إيش؟ لا يرى، والخلاف في ذلك طويل، ولكل إيش؟ أدلتهم. الله يفتح عليك. نعم، فضل. أي نعم، على الراجح يجوز. نعم، الله يفتح عليك. نعم، أسنتين. أي أجوز. نعم، ما عدا إيش؟ الخنزير. أنا عبد الله بن عكيم. نعم، أي لم يدرك فهنا، يعني الراوي عنه أحسنت. الله يفتح عليك. أي نعم، ليس ابن أبي ليلى، ليس تلميذ لعبد الله بن عكيم، إنما الراوي له، يعني قصدي الراوي له، راويه يعني راوي عبد الله بن عكيم الذي روى عن عبد الله بن عكيم وهو إيش؟ لم يدرك. أحسنت. الله يفتح عليك. ما عدا الخنزير وهو استثناء الإمام أبو حنيفة، وما عدا الكلب وهو استثناء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهو هكذا ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، يعني بأنه ورجع أحمد عن هذا لما اضطربوا في إسناده، ولكن المذهب عندهم إيش؟ يجوز لا يعني لا يعني لا, لا يطهر، ولذلك يجوز استعماله في اليابسات دون إيش؟ المائعات. فضل.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه.
يرويه سيدنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وسيدنا أبو ثعلبة اختلف في اسمه كثيرا، لكن الراجع هو جرهم ابن ناشب، جرهم ابن ناشب الخشني، لأنه نسبة إلى بني خشين، بني خشين، وبني خشين هذا كانت قبيلة قحطانية هاجرت إلى أرض الشام أيام الجاهلية واستوطنت فيها. واضح؟ ولذلك يقول إنا نجاور أهل الكتاب. لماذا؟ لأنهم خرجوا من الجزيرة واستوطنوا بأرض إيش؟ الشام، وهي قبيلة إيش؟ قهتانية. طبعا سيدنا أبو ثعلبة رضي الله عنه منهم، فيقول إن ما يقول يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، وفي رواية أخرى إنا نجاور قوما وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرة. أفنأكل في آنيتهم؟ التصريح يعني التوضيح أكثر من هذا، يعني يعني في رواية أخرى تفصيل أكثر من هذا، وهو أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجاور أهل يعني أهل كتاب أو قوما وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم إيش الخمرة أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها. لماذا؟ للنجاسة أم للاستقذار؟ يعني للتقذر لأن الطبائع تتقذر أم لأنها نجسة؟ نعم الله تعالى هو دقيق واحدة، انظروا صح أنه قال وهم يطبخون في أوانيهم في آنيتهم في قدورهم الخنزيرة ويشربون في آنيتهم الخمرة. فإذا كان يعني طبعا نحن نتكلم الآن أواني الكفار أليس كذلك بشكل عام أهل الكتاب وغيرهم، نعم، ما حكم أوانيهم وبالتالي ما حكم رطوبتهم يعني رطوبة أبدانهم وما حكم ريقهم؟ واضح الكلام. مثلا إذا شرب الكافر طبعا مس الماء إيش بريقه، فهل لك أن تشرب بعده؟ فحكم أواني أهل الكتاب يعني حكم أواني الكفار وكذلك حكم رطوبتهم رطوبة أبدانهم وحكم ريقهم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الحكم، إذا كان آثار الخنزير وآثار الخمر باقية على وجوههم على أفواههم أو في أوانهم لا شك في تحريمه، لا شك إيش في تحريم. لكن نحن نتكلم الآن في الأواني التي لا ترى فيها آثار إيش النجاسة، يعني نتكلم مثلا عندنا آنية لكافر أريد أن أستعمله ليس فيه آثار النجاسة، أو جاء كافر فشرب ماء وليس فيه أثر إيش النجاسة من الخمر والخنزير ونحو ذلك، فهل لي أن أشرب أو هل لي أن أستعمل؟ أو مس جسدي بجسد كافر ويده عرقانة، واضح الكلام، فتمسك أو أصاب يدي عرقه فهل تنجس يدي أم لا، واضح الكلام، وليس على ظاهر بدنه نجاسة. هذا الحكم الذي نتكلم عنه الآن، واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها، أنا قلت أقول لكم أسألكم لا تأكلوا فيها لماذا؟ للنجاسة أم للتقذر؟ إذا قلنا أين؟ إذا قلنا للنجاسة فماذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فإن لم فإلا أن لا تجدوا غيرها، نعم، فاغسلوها وكلوا فيها، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، يعني إذا ما وجدتم إذا اضطررتم إلى هذه الأواني فآن ذلك اغسلوها وكلوا فيها. طيب إذا وجد الآنية أخرى ومع ذلك إذا أخذت آنية الكافر وغسلته واستعملته إجازة لي، لأنه زالت النجاسة. إذا أخذت آنية الكفار أو آنية إناء كافر وعندي إناء آخر لكن غسلت إناءه واستعملته زالت النجاسة أم لا؟ زالت، فطاب لي يعني جاز لي. ولذلك دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى للتقذر لا للتنجس، واضح الكلام، يعني نهى عن استعمال عن الأكل فيها للتقذر لا لإيش النجاسة، لأنه إذا كان للنجاسة ليس اشتراط عدم الوجدان له معنى، يعني إذا كان النهي للنجاسة ليس لاشتراط عدم الوجدان له معنى، أليس كذلك؟ يعني لو كان للنجاسة لقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اغسلها وكلها، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدنا إلى التحرر وإلى إيش؟ إلى النظافة وإلى التقذر، واضح الكلام؟ يعني تبع المسلم أنه يستقذر ذلك الإناء الذي استعملت فيه النجاسة، واضح الكلام؟ فينبغي لك أن تغلب هذا الاستقذار على تبعه، واضح الكلام؟ نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها، استقذرها، لكن إذا اضطررت إليها فلا حرج بعد ذلك أن تغسلها وإيش وتأكلها، واضح الكلام؟ أين فضل أي نعم أي بارك الله. هو أحلت لنا طعامكم، المقصود بالطعام هنا الذبائح، واضح الكلام، فلا يدخل. لكن هناك أدلة أخرى، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي إلى خبز شعير وإهالة سرخة، يعني يعني جبنة قديمة، جبنة قديمة يسمونه، نعم. فأكل، أليس هذا اليهودي وضعه في إنائه؟ فلو كان إناه نجسا ما أكل، ما أكل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني أرسلت يهودية إليه شاة مسمومة، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا الشاة، واضح الكلام؟ وتعلمون أن اللحم يعني مهما كان فيه نوع من الرطوبة، واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أم لا؟ أكل، واضح؟ فدل ذلك على أن أواني الكفار إذا جهل حالها، افهموا، أن أواني الكفار إذا كانت النجاسة عليه لا يجوز، لكن إذا جهل حالها، يعني لا ندري يعني هل فيها النجس أم لا، فالشارع وسع علينا الأمر، فإذا استعمله الإنسان جاز، لكن من باب التقذر لا يستعمله حتى إيش؟ يغسله، مفهوم الكلام؟ ويقاس عليه رطوبة أبدانهم وريقهم كذلك. فضل هذا، لا حرج في ذلك، لأن رطوبة أبدانهم قلنا إيش؟ طاهرة، يعني رطوبة إذا أصابك عرق كافر فهو ليس بنجس، مفهوم؟ لا، أن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس، فالمقصود النجاسة معنوية، ليس النجاسة إيش؟ حسية، واضح الكلام؟ الله يفتح عليك، فلا حرج في ذلك.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل.
انظروا، هذا يتعلق إيش؟ بالدباغ. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، أخذنا من ذلك أن الجلد إذا ما دبغ طهر، نعم، وجاز استعماله في اليابسات وإيش؟ والبائعات، واضح الكلام؟ أي نعم، فانتبهوا إلى هذا. أيضا جاذ يعني ورطوبة أبدان الكفار والكافرات إيش؟ طاهرة، وإلا القربة التي حملتها هذه المشركة أليست مست بإيش؟ بجسدها، أي نعم. فكأن هذا دليل، نعم، للترجيح على ما قررناه سابقا، مفهوم؟ طيب، آخر حديث.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
أخذه، وهذا ما يسمى إيش؟ التضبيب، واضح؟ سلسلة، لكن العلماء قالوا إذا ضبب الإنسان إناءه بفضة فيراعي فيه أن لا يضع الشارب فمه على مكان إيش؟ الضبب، حتى لا يباشر الفضة، حتى لا يباشر إيش؟ الشرب من فضة، إنما يضع فمه في مكان آخر غير إيش؟ الضبب. استوعبتم الكلمة النقطة الأخيرة ولا لا؟ أي نعم. كيف؟ التضبيب هو الجمع بين طرفي المنكسر، الجمع بين طرفي، إذا كان الشيء متكسرا منكسرا فأردت أن تجمع بين طرفي هذا المنكسر، نعم، بشيء معين، نعم، بالحديد أو بفضة أو يعني بمعدن آخر، هذا يسمى إيش؟ ضبة، هذا يسمى التضبيب، هو اللحام، نعم، اللحام هو بس الفارق بين اللحام، اللحام يضم بعضها بعضا، بينما التضبيب يأخذ حجما بين إيش؟ بين طرفي المنكسر، فهمت الكلام؟ اللحام إنما يركب الجزء المكسور بالجزء إيش؟ المتبقى، واضح؟ بينما التضبيب يأخذ حجما فيربط بين إيش؟ الطرفين، نعم، حتى لو كان لحم يجب، نعم. فضل الله تعالى. أيوه. ولا شك أن يعني الشارع وسع لنا في باب الفضة ما لم يوسع لنا في باب إيش؟ الذهب، لكن هذا التوسيع يكون، نعم، مقيدا بما أثبته الشارع، وكونه الزمان تطور، فلا شك أن الزمان تطور، فتطور الزمان أدى إلى صنع أواني من غير الذهب والفضة، نعم، لكن في السابق فعلا كانوا يصنعون أو إيش؟ أواني الذهب والفضة، يعني كان استعمال أواني الذهب والفضة عندهم أكثر من استعمالها إيش عندنا، لما حل عندنا من أصناف إيش من أصناف أخرى. نعم الله يفتح عليك. نعم الفرق بين المائعات واليابسات، لأن ذكرت ذلك لأن المذهب وسوف تدرسون في إيش في الفقه. نعم المذهب عندهم أن الدباغ لا يطهر، ومع ذلك إذا دبغ يجوز استعمال الجلد في اليابسات، يعني لك أن تسلي عليه، لكن لا يجوز استعماله في المائعات، يعني لا يجوز لك أن تستعمله قربة أو إناء، واضح الكلام؟ أو إذا كان رجلاك يعني مبلولتان فليس لك أن تقف عليه، يعني لأنه يقولون الدباغ يعني النجاسة قد جف فلا يتعدى، لكن إذا ما ابتل مرة أخرى فإيش فيعود. نعم يبدو بقي 3 دقائق ما نستطيع أن نبدأ في حديث جديد، فإذا كانت عندكم أسئلة في هذا أو فيما سبق فلا حرج في ذلك. نعم فضل الله. الله تعالى الطبيب لماذا أجيز؟ لأنه إصلاح وليس اتخاذ، وأيضا إذا يعني اتخاذ حرام كذلك، واضح الكلام؟ أي نعم، كما أن استعماله حرام. نعم وإذا استعمل مثلا إذا كان دقيقة واحدة، إذا كان عملوا مئضاة مثلا عملوا حنفيات بالذهب، فأنت ذهبت وتوضأت بهذه الحنفية صح وضوءك، واضح الكلام؟ والإسم على من سنى. نعم فضل. أحسنت. أي نعم أي انظروا يعني العلة في النهي عن اتخاذ الأواني الذهب والفضة ليست القيمة، واضح الكلام؟ ليست إيش القيمة. نعم إنما النهي عنهما من أجلهما لأنهما هما نقدان، فإن كان الشيء، ولذلك قلت لكم اتخاذ العواني من نفائس الأحجار، واضح الكلام؟ أو من الزجاج السمين، وإن كان أكثر منه قيمة فجاز. أي يعني أخذ منها لم إيش لم أي لم أيوة بالنسبة لأواني الكفار. أي نعم، فإن جهل حالها جاز، وإن كان حالها معلوم أنها نجسة لا يجوز، لكن أنت لا تدري حالها، فالشارع يقول أنه جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وكان ما يدري حالها. أي نعم الله يحفظك. نعم القرض هو شجر السلم، شجر السلم، السلم نعم مثل السدر، يعني شبيه بالسدر. أي نعم السدر. نعم أي نعم أي نعم الله يفتح عليك. أحسن نقول لهم الدليل على ذلك النصوص التي أثبتت استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأواني، واضح؟ أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل على ذلك، وهو الذي يدل على أن ذلك محمول على التقذر لا على النجاسة. نعم أحسنت سؤال. نعم أي نعم أي هو في الحقيقة كانوا في غزوة وشح الماء وعطشوا واحتاجوا إلى وضوء فلم يجدوا ماء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا وواحدا معه ليبحث عن ماء، فوجد عجوزة معها ماء فسألاها عن ماء، فقالت أحدي بالماء في مثل هذا الوقت بالأمس، يعني بين 24 ساعة، واضح؟ يعني فقال لها انطلقي معنا، فقالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إلى هذا الذي يقولون عنه أنه صابي؟ نعم، فقال نعم، فأتيا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقربتها فأنزلت، كانت عنده قربتان دادات فأنزلتا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ربط يعني جيدا قويا يعني المدخل أو الفم السفلي، لأن القربة يكون له فمان مدخلان، المدخل العلوي ومدخل السفلي، وفتح المدخل العلوي وقال لهم يعني اشربوا واسقوا، فشربوا وسقوا واستسقوا وملأوا إيش أوانيهم، واغتسل واحد منهم للجنابة، والقربتان على ما هما عليه لم ينقص منه شيئا، فهو من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك سبحان الله المرأة هي التي سببت في إدخال إسلام قبيلتها. نعم، لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك كانوا كلما ذهبوا للدعوة ما يتعرضون لإيش يعني لديارها، كانوا يذهبون يمينا أو شمالا، نعم ما كانوا يتعرضون إيش لديار هذه إيش المرأة. فمرة من المرات قال هم نعم يعني أغاروا يميننا وأغاروا شمالنا وأغاروا أماننا وأغاروا إيش خلفنا، وما تركونا إلا ليد لي عليهم، فما رأيكم نسلم؟ فأسلموا جميعا. هذا أواني الذهب والفضة، الفضة أين سمة الكفر، الفخر والخيلاء بشكل، والتشبه بهم، وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين. نعم، أقول هو يقول ما الحكم في النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة؟ السحابية الامرأة هذه جرهم ابن ناشب، جرهم ابن ناشب أي اسم سيدنا أبي ثعلبة رضي الله عنها، واختلفوا فيه كثيرا لكن للراجح جرهم ابن ناشب. أي نعم، فضل الله أحسن. ثياب الكفار كأوانيهم إذا جهلت حالها، واضح؟ مثلا رداء أردت يعني ما وجدت إلا رداء لكافر عندك أردت أن تحرم فيه فلك ذلك إذا كان حالها مجهول، وهذا أين أحسن كيف؟ نعم أي لا علي أي نعم لا علموا نجاسة يغسل. نعم لو علمنا بنجاستها فكما تزول بقية النجاسات تزول هذه النجاسة كذلك. نعم يجوز الأيضا يا أهل الكتاب، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم لأن لماذا؟ لأن رطوبة أبدانهم طاهرة، يعني لو كانت رطوبة أبدانهم نجسة لقلنا ما نأكل معه، لكن يعني الإشكال الذي يرد مع يعني في الأكل معه هو رطوبة الأبدان، أين فهذه؟ لكنه التقدر موجود، التقدر موجود. نعم والله لأهل الكتاب وغيرهم، نعم لأهل الكتاب وغيرهم، نعم أما الذبيحة فلأهل الكتاب وغيرهم. أي في إناء واحد، نعم يجوز. نعم أين أي جلد ما لم يدبغ إذا دبغ؟ نعم ما على الخنزير والكلب كما قلت لكم، يعني أي السباع ونحو ذلك. نعم أيوة بلاتين، نعم وهو أغلى من الذهب والفضة لكن يجوز اتخاذ الآنية منه. أي نعم يجوز، نعم لك أن تفعل، ولا زكاة عليه، ولا زكاة عليه. نعم كيف؟ الذهب الأبيض في نفس الحكم. نعم أي نعم في نفس الحكم، الذهب الأبيض إذا كان هو ليس ذهبا، يعني هو الذهب الأبيض أحيانا يصنعونه من الذهب الأصفر، فإذا كان الذهب الأصفر فهو في حكم الذهب، لكن إذا كانوا هم يقصدون من بلاتين الذهب الأبيض ويسمونه ذهب الأبيض فهذا لي يعني لا يندرج تحت الذهب. بارك الله فيك. أين أين لا لا اسمع، يعني اقتناء الذهب يسمى اقتناؤه، اقتناء الذهب الفضة ليس بحرام، فهذا اقتناء واقتناء ليس بحرام. نعم الله يحييك بارك الله.